إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى واشكروه على نعمه وفضله واعلموا أنه لا فضل ولا نعمة للعبد أعظم من فضل الإيمان ونعمة الهداية إلى الإسلام والسنة ومنهج سلف الأمة والموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم هو أصل من أصول أهل السنة ألا وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم باللسان أو بالسلاح وإن كانوا ظالمين وهذا المنهج هو منهج السلف الذي أجمع عليه العلماء وهو أمر لم يخالف فيه إلا المبتدعة كالخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين يرون الخروج على الحكام إذا جاروا وظلموا وفي هذا الزمان قد انتشر منهج الخوارج في بلاد المسلمين وقد زاد شرا إذ كثير منهم أدخلوا في منهجهم بعض نظريات الكفار فتركوا مسالك جديدة لمنازعة الأمر أهله وقلدوا الديمقراطيين والعلمانيين والقوميين والاشتراكيين والشيوعيين وقلدوهم في أفكارهم الثورية فزادوا إلى بدع الخوارج وغيرهم من المبتدعة أفكار الكفار من اليهود والنصارى والملاحدة ومن الذين سلكوا هذا المسلك المنحرف في هذا القرن يدخل فيه جميع الجماعات الحزبية السياسية والجهادية التي تستعمل الدين للوصول إلى الحكم بدعوة إقامة دولة إسلامية أو بدعوة أنهم يريدون تحكيم الشريعة ومن أشهر من ادعى الفكر الخارجي في هذا الوقت أو في هذا القرن سيد قطب وجماعته وتأنقل لكم الآن بعض أقوال أئمة السلف في هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على ظلم الأئمة وجورهم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ثم قال رحمه الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون أمورا منكرا فدل أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر وطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وقولهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. تقرروا يا إخوة. ثم قال في موضع آخر، قال الإمام ابن القيم في موضع آخر: نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة القتال والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه، والأئمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال شارح هذه العقيدة الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جولهم، بل في الصبر على جولهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال الإمام البربهاري في شرح أصول السنة: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: يرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام بر كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ويرون الخروج عليهم ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيث. وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقال أئمة الحديث: ويرون الصلاة والجمعة وغيرهما خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون غيره أو دون أمره. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف فاجتمع ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم والصداقات إليهم جائزة ونافذة ومن زقعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين ومن أعادهما فهو مبتدع ثالث للآثار مخالف للسنة وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين ومن أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في فضلك من ذلك شيء ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أو وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق وقال الإمام البخاري صاحب الصحيح في عقيدته لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواقف وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة ثم ذكر عددا منهم في كل بلد ثم قال واتقينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء إلى أن قال وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ثم أكد في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال الإمام محمد بن الحسين الأجري في كتابه الشريعة لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي وقد خرج على إمام عادل كان أو فاجرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لقد حذر السلف في مغبة الخروج أو لقد حذر السلف من مغبة الخروج على الولاة وإن جاءوا وظلموا ما أقاموا فينا الصلاة ويتبدرون النصيحة وما ينتظر هذا الذي خرج على السلاطين وسل سيفه وزعزع الأمن إلا أن ينام تحت أزيز الرصاص وطارق المجهول نسأل الله الأمن والأمان وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الكلام على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام فتقع فتن كثيرة وسفك دماء الأبرياء لمجرد الحماس الذي لم يعد له عزته والواجب عندي تقصية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة والأحكام العاطلة والآراء الفاسدة المخالفة للسنة وتربية الجيل على هذا الإسلام المصطفى والله المستعان. وقل أن ترى مؤنثا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا في المعروف. وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد بن حنبل حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: والانتياب لمن ولاه الله أمركم ولا ينزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بالسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكس بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها مفاسد عظيمة: استبدال للأمن بالخوف، استبدال للشبع بالجوع، إراقة الدماء، هتك للأعراض، نهب للأموال، قطع للسبل، تسلط للسفهاء، انتشار للجهل، ورفعة للجهال، ونقص في العلم، وغربة أهله، وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب الفساد. فيا عباد الله، لكم عبرة بما حصل في بعض الدول الإسلامية من الفتن بسبب مخالفة السنة، واذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في كثير من الأحاديث بوجود حكام ظالمين في أمته ولا يهدون بهديه ولا يهتمون بسنته، وعلمنا كيف نتعامل معهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنما كنا بشر فجاءنا الله أو فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدوا بهداي ولا يهتمون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة: إن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نأتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن لنا في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن منابذة الحكام الظالمين قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وإننا نرى بعض الدعاة اليوم لا يرون الخروج على الحكام بالسيف، ولكن بالتهليج والتشهير والكلام على المنابر وذكر مثالبهم وغير ذلك مما يثير العامة على الملاك وهذا العمل مخالف لمنهج أهل السنة ومنهج السلف الصالح، وإنه فعل أهل البدع، بل صنيع فرقة من فرق الخوارج. فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري الذي هو شرح لصحيح البخاري، قال: وهي فرقة من الخوارج تسمى القعدية، الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. والطريقة عند أهل السنة مع الولاة إنما هي بالنصيحة لهم سرا لا علانية. أما الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا صحيح إن كنت عنده معه. أما إن كنت جالسا في مقهى وتتكلم على الحكام والولاة فهذا جبن وغيبة وليس بجهاد. وأختم هذا الموضوع وأنصحكم بقراءة كتاب مفيد جدا اسمه مدارك النظر في السياسة للشيخ عبد الملك رمضاني الجزائري، وهو كتاب مفيد جدا تجدونه في الإنترنت. وكذلك كتاب مؤاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن برجس العبد الكريم، وكتاب الدر المنثور في حكم الخروج على ولاة الأمور للشيخ أحمد بن عبد الله الصومعي البيضاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Dans cette khutba, on a clarifié un des principes fondamentaux parmi les principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et ce principe c'est l'écoute et l'obéissance des dirigeants musulmans, et l'interdiction de sortir contre eux par la parole ou par les armes, même si ce sont des tyrans, dictateurs, injustes. Ça c'est la position de vérité qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunnah, et au sujet de laquelle il y a un consensus des savants de l'islam parmi les salaf salih, et personne ne s'est opposé à cette position excepté les gens de bid'ah et les égarés parmi les sectes des khawarij et des mu'tazilah, qui croient qu'il est permis de prendre les armes contre les dirigeants lorsqu'ils font de l'injustice. Et cette idée est très répandue parmi les groupes et les partis islamistes aujourd'hui, et ils ont même ajouté à cette bid'ah les voix des coufras parmi les démocrates et les laïcs, les nationalistes, les socialistes et les communistes, avec leur façon de faire leur révolution et leur coup d'État et leur terrorisme. Et donc ils ont ajouté à la bid'ah des khawarij ces autres voix qui viennent des juifs et des chrétiens et des athées. Et les khawarij d'aujourd'hui sont donc pires que les khawarij de l'époque, qui sont sortis à l'époque de Othman et de Ali et des autres parmi les sahaba et qui sont apparus à différentes époques de l'histoire islamique. Donc, parmi les plus connus qui ont répandu ces idées de takfir et de khuruj aujourd'hui, il y a un qui s'appelle Sayyid Qutb dans son tafsir Bilal al-Qur'an, et bien entendu, ses paroles ont été réfutées par les ulama. Et mais il faut savoir aussi une chose très importante, parce que dans la Qutba en arabe, j'ai mentionné plusieurs citations des grands imams à Al-Sunnah wal-Jama'a à travers différentes époques qui ont réfuté les idées de ceux qui appellent à ce genre de choses, et j'ai pas le temps malheureusement de les traduire en français parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai quand même le temps de vous en mentionner une parmi les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit: parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait qu'il faut endurer l'injustice des dirigeants injustes, et c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, car ils ne voient pas, c'est-à-dire Ahl al-Sunnah, les gens qui sont réunis sur la Sunnah, ils ne voient pas qu'il est permis de sortir contre eux et de combattre les dirigeants avec l'épée, même s'ils sont injustes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela dans plusieurs hadiths, et également à cause des conséquences négatives qui viennent à cause du fait de sortir contre eux. Et l'injustice qu'on veut changer en nous enlevant, eh ben, on crée par la suite une injustice qui est beaucoup plus grande encore par la suite. Et donc c'est pour ça que les ulama ont tous été d'accord pour dire que ce genre de choses est interdit. Et parmi les conséquences du fait que quelqu'un, par exemple, va prendre des armes contre les dirigeants, il y a des conséquences très négatives à ça. parmi elles, il y a le fait que Allah il punit les gens qui ont désobéi à l'ordre du prophète en leur enlevant la sécurité. Et donc ils deviennent dans un état de crainte et de peur. Et un état de faim par la suite à cause du manque de nourriture et du manque d'argent. Et il y a également le fait qu'il y a le sang qui coule parce qu'il n'y a plus de sécurité. Et on ne sait plus qui va nous tuer lorsqu'on sort dans la rue. Il y a aussi le fait qu'on ne peut plus protéger notre honneur. Hein, il y a le viol des femmes et toutes sortes d'autres choses comme ça puisqu'il n'y a plus de sécurité dans la société. Il y a la perte et le gaspillage des biens parce que les biens se font voler et se font détruire sans aucun droit. Et il y a aussi des brigands qui en profitent pour faire des crimes et pour voler et pour couper les chemins aux personnes qui empruntent ces chemins. Il y a aussi le fait que les gens qui n'ont pas de raison, ils vont prendre le pouvoir sur les autres et qu'il y aura l'ignorance qui va être répandue partout et la science qui va être diminuée et la religion qui va diminuer également et la corruption qui va se répandre dans la société. Et c'est ça qui s'est passé dans plusieurs pays où il y a eu des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est les conséquences d'avoir désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna et au fondement de la sunna. Donc toute personne qui désobéit à ce principe, eh bien il est considéré comme étant un mubtadi' et comme faisant partie des khawarij, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant les chiens de l'enfer. Et il a dit qu'ils sont les pires créatures qui sont tuées sous le ciel. Et il y a beaucoup de hadiths qui ont été mentionnés à leur sujet. Donc c'est pas important à quelle époque ou le nom qu'ils se donnent. S'ils ont des caractéristiques, ils font partie de ces gens-là. Ils sont des khawarij. Donc, à tous les khawarij, hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru. Innahu huwa al-ghafur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa dammir a'da' al-din. Wa ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika ya rabbal alamin. Et en passant, il y a une chose aussi que je vais mentionner. C'est que les kuffars, ils utilisent ces groupes. Ces gens qui ont ces idées contre l'islam et contre les musulmans. Premièrement, parce qu'ils détruisent les musulmans et les pays musulmans, et en plus, ils salissent l'image de l'islam et des musulmans. Et donc, c'est le devoir des musulmans de les arrêter et de les dénoncer si c'est possible.
اعتدلوا صوت الصفوف صد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه حال بين المناكب والاقدام تراحوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر